مشيرة إلى ارتقاء الشهداء إثر قصف منطقتي عبسان الكبيرة وبني سهيلة. إلى ذلك تعرضت منطقتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع إلى ضربات بالمدفعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر. وادعى الكيان الإسرائيلي أن قواته تعرضت لنيران في خان يونس ما دفعه لشن عملية عسكرية. مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أودت بحياة عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء في قصف جوي ومدفعي تركز على مدينتي غزة وخان يونس. وللمزيد من التفاصيل حول المجازر التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة إليكم التقرير التالي.
مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أودت بحياة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف جوي ومدفعي تركز على مدينتي غزة وخان يونس. أكثر من 400 خرق واعتداء موثق ارتكبه جيش الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أي خلال 40 يوما فقط، موقعا عن أكثر من 300 شهيد وأكثر من 700 جريح، فضلا عن اعتقال نحو 40 فلسطينيا بشكل تعسفي خلال عمليات توغل واقتحام. خرق الاحتلال الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار جاء بذريعة الرد على إطلاق النار على جنوده في خان يونس في أسلوب اعتاد عليه لتكريس الاغتيالات واستئناف الإبادة في غزة. حركة حماس قالت إن ارتكاب جيش الاحتلال مجزرتين مروعتين في مدينتي غزة وخان يونس تصعيد خطير يسعى من خلاله نتنياهو لاستئناف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ورفضت الادعاءات الإسرائيلية بشأن تعرض قواته لإطلاق نار، ورأت فيها ذرائع واهية لتبرير جرائمه المتواصلة واستمراره بعمليات الهدم والنسف وإغلاق معبر رفح في تحد واضح للضامن الأمريكي والإقليمي. وطالبت حماس الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها المعلنة والضغط الفوري والجاد للجم الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على احترام وقف إطلاق النار، كما طالبت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بصفتهم جهات ضامنة للاتفاق بالوفاء بتعهداتهم وإلزام الاحتلال بوضع حد لخروقاته التي تهدد مسار وقف إطلاق النار. وفيما أكدت وكالة الأونروا وجوب فتح المعابر لتقديم المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الأمراض والنزوح والجوع، كشف مجمع ناصر الطبي أن نحو 5000 فلسطيني من مبتوري الأطراف يواجهون واقعا صعبا في ظل غياب مراكز التأهيل المتخصصة، لافتا إلى أن معتقلي القطاع الطبي يتعرضون للتعذيب وأن كثيرا منهم محتجزون دون محاكمة.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي وسع ما يعرف بالمنطقة الصفراء شرقي مدينة غزة بعد مجزرته الأخيرة. وأوضح المكتب أن الاحتلال توغل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة وغير أماكن تموضع العلامات الصفراء، مشيرا إلى محاصرة عشرات العائلات فيها والتي لم تستطيع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات. المكتب الإعلامي اعتبر الجرائم المتواصلة استخفافا واضحا باتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى ارتكاب قوات الكيان نحو 400 خرق للاتفاق منذ سريانه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الأبرياء مع تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا. عبر مكتب إعلام الأسرى عن بالغ قلقه من شروع حكومة الاحتلال في مناقشة ما يسمى بقانون الإعدام للأسرى الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست. وقال المكتب في بيان له: إن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية، خصوصا في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم. ونبقى في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثف واعتداءات على الأهالي، وامتدت الحملة إلى جميع المحافظات تزامنا مع اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية. ففي رام الله نفذت قوات الاحتلال عمليات إغلاق واقتحامات في المحافظة، حيث أغلقت المداخل وأطلقت قنابل مضيئة في أجواء مدينة البيرة واقتحمت حي أم الشرايط بحثا عن شبان. وفي محافظات الخليل وقلقيلية وطوباس وطول كرم ونابلس ومحافظة جنين فقد شهدت اقتحامات لعدة أحياء، وانتشرت القوات واعتدت على الأهالي خلال عمليات التفتيش للمنازل. اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش تهجير آلاف الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في الضفة الغربية المحتلة جريمة حرب تستوجب محاسبة مسؤولي الاحتلال أمام القضاء الدولي. تقرير للمنظمة أكد تنفيذ الاحتلال بداية العام الجاري عملية عسكرية بمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، لافتا إلى توثيق الأمم المتحدة تضرر أكثر من 1400 مبنى في المخيمات المذكورة. وأشار التقرير إلى عدم توفير جيش الاحتلال أي مأوى أو مساعدات إنسانية للمهجرين، مضيفا أن عملية التهجير هذه بمثابة تطهير عرقي، وأن اتفاقية جنيف تحظر تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة إلا لأسباب عسكرية قاهرة. قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال على مناطق سكنية في مدينتي خان يونس وغزة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات تطال عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
كل فجر فارق سماء وينمحي حق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذوب
عواصف
غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنطرده وسنهدمه بشامتنا
سيعود
للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم في ضوء المشهد المتشابك في المنطقة وقراءة مآلاته تتفرع محاور رئيسية تشكل محاور نقاشنا في برنامج فلسطين اليوم هل تحاول واشنطن فعلا تهدئة الميدان أم تغطي التصعيد؟ إذا إلى أي مدى ينجح الاحتلال بالضغط على لبنان؟ هل روايات الاحتلال بغزة تبرر استمرار سياسة الإبادة الممنهجة؟ بعد عرض هذه التساؤلات المحورية نعود الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنضع المشهد في إطاره الكامل كما ترسمه الوقائع على الأرض. المنطقة بين الدبلوماسية المزعومة وواقع الميدان موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم برسائل نصية وصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. رغم الخطاب الأمريكي المتكرر عن السعي لتهدئة الأوضاع عبر تحركات دبلوماسية نشطة على الأرض، إلا أن الوقائع لا تشي بأي تغيير حقيقي لا في الساحة اللبنانية ولا على جبهة غزة، حيث يواصل الاحتلال التصعيد في ظل غطاء واضح ومعلن من واشنطن. لبنانيا يمضي الاحتلال في رفع منسوب الضغط الميداني على بيئة المقاومة، رغم إدراكه أن القضاء على حزب الله هدف غير قابل للتحقق بعد أن استنفذ في الحرب الأخيرة كل ما يمتلكه من أدوات عسكرية واستخباراتية دون أن ينجح في كسر بنية المقاومة. هذا المشهد يؤشر إلى دخول لبنان مرحلة جديدة من ضغوط تمارس من قبل واشنطن وتل أبيب على الدولة اللبنانية ومؤسساتها بهدف صناعة مناخ داخلي ينسجم مع أجندتهما. وفي هذا السياق تبرز الحملة الأمريكية على قائد الجيش إلى جانب زيارة وفد الخزانة الأمريكية لبيروت الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن يكون هذا التشدد غير المسبوق إعلانا غير مباشر لانتهاء فترة المهلة المفتوحة التي كانت ممنوحة للبنان في ملف السلاح. أما في غزة فالاحتلال يواصل الأساليب ذاتها، قصف وقتل واغتيالات وتهجير، مع روايات مكررة تهدف إلى تبرير استمرار حرب الإبادة. فقد زعم جيش الاحتلال أن قواته تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر فلسطينية عبرت الخط الأصفر في خان يونس ليطلق بعدها العنان لآلة القتل بحق المدنيين. فصائل المقاومة دانت المجزرة مؤكدة أن نتنياهو يسعى إلى استئناف مشروع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واصفة رواية جيش الاحتلال بالواهية والمكشوفة كونها لا تعدو غطاء إضافيا لجرائم الحرب المستمرة. ويبقى السؤال مطروحا بحدة، هل تتجه واشنطن حقا لتنفيذ وقف إطلاق النار الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2803، أم أن الدبلوماسية الأمريكية على الأرض ليست سوى غطاء سياسي لإطالة أمد العدوان؟ الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
قرار مبهم من أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة. بهذه الكلمات وصفت صحيفة الجاردين البريطانية القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن الخطة الأمريكية لإدارة غزة. الصحيفة أشارت إلى أن بنود الاتفاق غامضة وتمكن الولايات المتحدة من الإمساك بمفاصل إدارة غزة عبر ما يدعى مجلس سلام غير واضح الصلاحيات ولا كيفية التشكيل. وألمحت الصحيفة إلى أن ربط أي مسار محتمل نحو الدولة الفلسطينية بشروط ومعايير مفتوحة ينقل حق تقرير المصير إلى كونه فرصة سياسية قابلة للتعطيل. بدورها حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من القرار، واعتبرت أن الخطة تركز على تثبيت النفوذ الأمريكي أكثر من تركيزها على الحقوق الفلسطينية، فيما يفتقر القرار للكثير من التفاصيل. وقالت الصحيفة إن الموافقة على القرار بمثابة تفويض قانوني من الأمم المتحدة لرؤية الإدارة الأمريكية، وهو ما تحتاجه الدول التي ستشارك بما يدعى مجلس السلام، كما يعتبر التصويت في المجلس انتصارا دبلوماسيا كبيرا لواشنطن بعدما عانت من عزلة في الأمم المتحدة بسبب دعمها الثابت للعدو الإسرائيلي. وأضافت أن الطريق إلى الأمام لا يزال محفوفا بالعديد من الشكوك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية، فيما ينطوي تنفيذ القرار على العديد من التحديات، أبرزها أنه على القوة الدولية مواجهة مقاتلي المقاومة المتواجدين في غزة ونزع سلاحهم وتدمير البنية التحتية العسكرية. أما في كيان العدو، فرأت وسائل الإعلام أن القرار انتصار سياسي يرسخ نزع سلاح غزة دون التزام واضح بأي مسار نحو الدولة الفلسطينية، فيما لفتتها أرتس إلى أن دعم الدول العربية والإسلامية كان من أهم أسباب اعتماد القرار. أما في فلسطين المحتلة، فتتصاعد المخاوف من أن القرار المثير للجدل يمنح الولايات المتحدة صلاحيات عبر مجلس دولي وقوة استقرار، ما قد يفتح الباب أمام شرعنة العدوان وإعادة إنتاج الاحتلال بواجهات دولية، ما يحول حقوق الشعب الفلسطيني إلى ملف تديره واشنطن بمباركة دولية وعربية وإسلامية.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله
دكتور إسماعيل. إلى أي حد حياكم الله، إلى أي حد يمكن اعتبار التحرك الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة محاولة حقيقية لوقف التصعيد وليس مجرد غطاء سياسي يسمح للاحتلال بمواصلة عدوانه وعملياته العسكرية؟
تحياتي لك ولكل المستمعين في إذاعة طهران.
حياكم
سيد
الله.
الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية هي شيطان أكبر كما وصفها الإمام الخميني العظيم، ولم تقم يوم من الأيام بأي مبادرة ذات نية حسنة من أجل خفض التصعيد أو من أجل وقف إطلاق نار أو من أجل فرض السلام في أي بقعة من بقاع الأرض، إن كان في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها. إسرائيل ربيبة هذا النظام العالمي الكبير، يعني هذه الدولة العميقة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع كبير في المنطقة. دعنا نكون متأكدين وواثقين بأن أمريكا تسعى للسيطرة على كامل المنطقة وعلى سلبنا ثرواتنا وعلى تسليط إسرائيل، يعني عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا، كونها الذراع الضارب للولايات المتحدة على كل المنطقة.
نعم.
اليوم يعني نسمع تصريحات أمريكية عن خفض التصعيد، نسمع عن تصريحات من أجل السلام خصوصا ما يحصل في قطاع غزة، لكن ابحث عنا خلف الجدار، عنا خلف الستار، ترى أن هناك نوايا أمريكية مغلفة من أجل إعطاء إسرائيل فرصة أكبر وأطلاق يدها بشكل أوسع وضمان عدم تفعيد التحركات تأتي مدعومة يعني الشارع السياسي العربي على مستوى كبير جدا. الأنظمة العربية تقف خلف الولايات المتحدة الأمريكية خوفا أم طوعا، المهم أنها تقف، وهذا الأمر مخالف يعني رأي الشعوب ولحقيقة ما تريده الأمة العربية، ويقف ضد قضاياها ويسلب ثرواتها ويسلط يعني إسرائيل بشكل كبير جدا.
نعم.
على مقدرات البلاد ويضعف حركات المقاومة. تفضل.
طيب ما الدوافع التي تجعل واشنطن تتمسك بخطاب التهدئة أمام الإعلام بينما تتبنى عمليا مواقف تمنح الاحتلال قدرة أكبر على الاستمرار في العدوان؟
يعني هناك تناقض كبير في المواقف الأمريكية. عندما تعلن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل تقوم بعمليات القصف وارتكاب المجازر، هذا يتناقض والحقيقة الواقع على الأرض. إما أن تكون أمريكا قولا وفعل، وإما على العالم أن يدين. عندما ترى أمريكا بأنها تسوق لوقف إطلاق النار أو لفرض سلام في منطقة معينة في الإعلام، وفي الواقع أن إسرائيل ترتكب المجازر ولا تجد أحدا يقف بمواجهتها، فأنها تستمر يعني كذب الكذبة، بوضع الكذبة في الإعلام في الشارع في مسامع الناس، وفرض وأن تفرض على الناس أن تصدقها.
نعم.
السيد الكريم، أمريكا هي حالة حرب، أمريكا هي حالة سلب، أمريكا هي حالة قلق، أمريكا هي التي تزرع الرعب والفقر في كل مكان وتزرع الموت والدمار في كل مكان، والبعض منا لا يريد أن يصدق ذلك، والبعض منا مصر على أن العدو الحقيقي للسلام في العالم هي الجمهورية الإسلامية وحركات المقاومة، وأمريكا هي حمامة السلام وإسرائيل ضحية، يريد تصوير ذلك في الواقع. يعني
طيب كيف طيب دكتور، كيف تنظر مراكز القرار في لبنان إلى المرحلة الجديدة من الضغوط الأمريكية، وهل تملك الدولة اللبنانية هامشا فعليا للمواجهة أو المناورة؟
يعني بداية دعني أصحح تعبيرك سيد الكريم، في لبنان لا يوجد مراكز قرار، يوجد مراكز تلقي.
نعم.
في لبنان يوجد نظام لبناني فاسد، نظام لبناني عميل، نظام لبناني منبطح، منبطح حتى النخاع الشوكي. يعني تخيل قائد الجيش اللبناني عندما خالف التعليمات الأمريكية وقال أنا لا أستطيع أن يعني أصطدم مع المقاومة وأعرض وحدة المؤسسة العسكرية للخطر، رفضت زيارته إلى واشنطن وألغيت وشنت حملة عليه، واليوم في أروقة السياسيين الذين يؤيدون أمريكا هناك حديث يدور عن يعني إقالة قائد الجيش وإنهاء عهد الرئيس جوزيف عون. إما أن تقود حربا مع المقاومة وأن تسير الدماء بين اللبنانيين إرضاء لإسرائيل، وإما ستواجهون يعني عتبا أمريكيا كبيرا وعقوبات وربما مقاطعة أو إقالة في المجلس الوزاري والمجلس النيابي. هذا ما الذي يحصل.
طيب ما مدى تأثير الاعتداءات المتصاعدة على بيئة المقاومة في الجنوب؟ هل الاحتلال يراهن على تغيير المزاج الشعبي رغم فشل التجارب السابقة؟
يعني أنا سأجاوب بكل صراحة، الغارات التي تقوم بها إسرائيل وعمليات الاغتيال والعربدة تصيب بيئة المقاومة في مقتل. فينا الشامتون يحيون بنيامين نتنياهو وأفخاي أذرعي ويطالبونه بالمزيد.
نعم.
المقاومة اليوم لها ظروفها، لو كان حتى أنها استعادت عافيتها، ولكنها لازالت تجاري الظروف السياسية والواقع اللبناني. إما إذا فرضت عليها حرب هي سترد وستقاتل، أما أن يعني تعلن حربا كبرى في هذه الظروف الضيقة والبيئة لازالت خارجة يعني من الحرب، ولازالت المنازل والقرى مهدمة، يعني هذا الأمر تراه المقاومة صعب جدا. ولكن إذا قررت إسرائيل الهجوم على لبنان فأن المقاومة جاهزة للتصدي. على العالم أن يلعب دوره، على الدولة اللبنانية أن تضغط من أجل وقف السياسات الإسرائيلية، لكن أيضا بصراحة بيئة المقاومة ترفض رفضا قاطعا صمت المقاومة إلى الأبد.
نعم. طيب على أرضية التصعيد في قطاع غزة، ما الذي يدفع الاحتلال إلى تكرار الرواية نفسها مع كل عملية اغتيال أو قصف أو مجزرة رغم افتقاره للأدلة، وهل لا يزال يراهن على تسويقها دوليا؟
عادي عادي سيد الكريم، عادي يعني ما بيكذب الكذب بدك تصدقها غصبا عنك بالقوة، مثل ما عملوا أنه مشروع إيران النووي أسابيع، إنهم 30 سنة بيقولوا أسابيع وإيران قد تصبح على أبواب القنبلة النووية، وبدك تصدقها وما بتصدقها بتاكل قتلي. عم نكذب وبدك تقول عنا صادقين وبدك تصدقنا بالقوة. يعني هي عربدت، هي عربدة لا أكثر ولا أقل، وأصبحنا يعني في حيرة من أمرنا، ما الذي حصل؟ لماذا غدر بنا حلفائنا وأسقطوا سوريا؟ لماذا حصل هذا؟ لماذا لماذا؟ هناك أسئلة في الشارع اللبناني كبيرة جدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
طيب، هل لدى مجلس الأمن والشرعية الدولية القدرة أو الرغبة في فرض تنفيذ القرار 2803 على الأرض، أم أن الأمر سيبقى رهينة الإدارة الأمريكية وموازين القوى الميدانية؟
لا يمكن أن ينفذ أي قرار اتخذ في مجلس الأمن ضد إسرائيل أو يلزم إسرائيل. القرارات التي تصدر من مجلس الأمن لتلزم الفريق المعادي لأمريكا وإسرائيل هي قرارات ملزمة تنفذ على رؤوسنا بالعصا. أما كافة القرارات التي صدرت بحق إسرائيل لن تنفذ حتى ولو ركبنا على بساط الريح. هذا الموضوع انتهى، لأننا نحن من أعطينا أمريكا القوة و يعني اعترفنا بأن إسرائيل ملك. نحن العرب، الأنظمة العربية، نحن ننتظر مسألة إلهية، تحرك إلهي حتى ننتهي من هذه الأنظمة للأسف.
نعم، تفضل. وبرأيكم يعني في ظل هذا الواقع وهذه التطورات الميدانية والسياسية، الأوضاع بأي اتجاه تسير؟
يعني في لبنان البيئة ترفض استمرار العربدة الإسرائيلية وعمليات الاغتيال، وربما هذا الأمر إذا بقيت المقاومة صامتة سينعكس على المقاومة بصراحة في الانتخابات النيابية، وسينعكس على المقاومة شعبيا في الداخل. وفي حال يعني ردت المقاومة على هذا الأمر ستختلف نظرة البيئة، وسيكون المواطن اللبناني سعيد جدا برسم معادلات اشتباك جديدة. نحن لسنا مع الرد، مع عدم الرد، والشارع يغلي غليان بصراحة. ومبررات الظروف السياسية البعض لم يقبلها في بيئة المقاومة. نحن أقوياء وعلينا أن نرد.
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أبشري يا قدس إن الفتح جاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا للأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته معنا عبر الهاتف من بيروت في محورنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، المنطقة بين الدبلوماسية المزعومة وواقع الميدان، ومحاولة واشنطن تهدئة الميدان أم تغطية التصعيد، ومدى نجاح الاحتلال بالضغط على لبنان، وأيضا روايات الاحتلال في غزة وتبرير استمرار سياسة الإبادة الممنهجة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 8:08 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع هذا البرنامج من العاصمة الإسلامية طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
3 مرات اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ملف وقف إطلاق النار خلال 40 يوما، عدا عن عشرات المرات التي كانت محدودة. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مباني وخيام للنازحين، كهذا المبنى الذي يؤوي نازحين في مدينة غزة، قتلت 11 مواطنا فلسطينيا بينهم 5 من عائلة واحدة، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحتمون داخل هذا المبنى، وبينهم أطفال كهذه الطفلة التي ظلت معلقة داخل الركام حتى تمكن المواطنون من انتشالها بعد عدة ساعات من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الحصيلة الأولية أشارت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطن فلسطيني، نصفهم في مدينة غزة ونصف الآخر في خان يونس، ومعظمهم استشهدوا في مناطق تصنف آمنة خارج الخط الأصفر الذي أعلنته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
استهدف مبنى الأوقاف واستشهدت عائلة كاملة، عائلة عزام، عائلة الشهيد زكريا عزام، طفلة مفقودة من امبارح ومن الفجر أو من قبل، وإحنا بنحاول ندور عليها. إجت طواقم الدفاع المدني ما قدرتش توصل لمكانها، وتو قلبنا المكان قلب لحد ما لقيناها.
جانا نجري لقينا الدنيا كلها واقعة، ولقيت مرت ابني بتسحف على الدرج، حملتها واخدتها على المعمداني بنفحر. أنا لقيت مرة هنا في النتفة هذه برضو، وأنا بعزل لقيت مرة ما حدش شايفها تحت العفش، للجيران بقت مفقودة، وتو لسه إلها بنت مفقودة لقوها. وما زي ما انت شايف هاي اللي صار، وإحنا ناس عزل قصفوا دورنا، اجينا على المأوى هنا وقاعدين.
لقيت حالي بانفجار زي حاجة كده، كتلة نار نزلت من فوق السماء على المكان، انفجرت. لقيت حالي طاير في مكان تاني بالخط التاني من أسفلت. بعدها بدسنت حالي أقوم، لقيت كمان رواية أمر من الأولى نزلت تاني مرة تانية أقوى من الأولى. لقيت السجايا بتطير، الأحجار بتطير، لقيت حالي مدفون مغبر في هالمكان متعفل. أول ما طلعت لقيت ناس تطلع قطعة شهداء، دم، منظر يعني صعب. رحت تذكرت مرت أخويا، طلعت لها نزلتها، رجعت بنت خالي دورنا عليها ما لقيناهاش. لقينا بناتها 2 مستشهدين، بعد لقينا بنت خالي مستشهدة، بعد لقينا ناس أطفال مستشهدة، ناس مقطعة. طلعنا اللي طلعنا من المدنيين.
3 جولات تصعيد كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 40 يوم من وقف إطلاق النار، أدت لاستشهاد نحو 300 مواطن فلسطيني وإصابة المئات الآخرين، عدا عن جولات تصعيد كثيرة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، الأمر الذي يبدد وهم وقف الغارات في قطاع غزة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار. سلاما.
اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. شنت قوات العدو اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين بينهم فتاة وأسرى محررون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية داهمت بلدة بيت أمر وقرية صافة شمالية مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، منوهة إلى اقتحام منازل المواطنين بشكل واسع واعتقال قرابة 40 فلسطينيا وإخضاعهم لتحقيق ميداني. ولفتت إلى أن قوات العدو اقتحمت منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش أحد منفذي عملية عطسيون، واعتدت على والده المسن بالضرب ما أدى لإصابته بجروح. وأضافت أن قوات العدو اعتقلت 10 فلسطينيين من الخليل بعد اقتحام منازل أقرباء منفذ عملية عطسيون. واعتقلت قوات العدو شابا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتا جنوبية مدينة نابلس والاعتداء على شقيقه بالضرب ما أدى لإصابته بجروح متوسطة، بالإضافة لاعتقال شاب من ذات البلدة التي تتعرض لاقتحام مستمر. وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو اعتقلت 3 شبان من قرية عوريف جنوبية مدينة نابلس عقب دهم وتفتيش منازل عائلتهم، كما طالت الاعتقالات الصهيونية 7 فلسطينيين بينهم أسيران محرران من بلدة بيت فوريك شرقية مدينة نابلس عقب اقتحام وتفتيش منازلهم، فيما اعتقلت القوات شابا عقب مداهمة منزله في قرية سالم شرقية مدينة نابلس تزامنا مع اقتحام قرية دير الحطب المجاورة. واعتقلت قوات العدو الفتاة مريم سويلم من منزل عائلتها في البلدة القديمة بمدينة نابلس بعد مداهمة المنزل والعبث بمحتوياته. وتواصل قوات العدو اقتحام مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة، لا سيما المنطقة الغربية والوسطى من نابلس، بالإضافة لتسيير دوريات راجلة وآليات عسكرية في شوارع المدينة وتفتيش منازل المواطنين في مخيم العين للاجئين. وذكرت مصادر محلية بأن آلية عسكرية اقتحمت ساحة المستشفى الوطني الحكومي قرب دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، لافتة إلى تعرض قوات الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحام المدينة المتواصل. وفي جنين اعتقلت قوات العدو عددا من الشبان خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوبية المدينة، وتسللت قوات خاصة واعتقلت شابا من منزله. وشملت الاعتقالات الصهيونية 4 شبان عقب مداهمة منازل عائلاتهم في حي النقار بمدينة قلقيلية. وأوردت مصادر محلية أن مركبة مدنية اشتعلت فيها النيران وسط مدينة البيرة إثر سقوط قنبلة مضيئة أطلقتها قوات العدو خلال اقتحام المدينة وحي أم الشرايط السكني. ونوهت المصادر إلى أن قوات العدو دهمت قرية بدرس غربية مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، وشنت حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين تخللتها اعتقالات وتحقيق ميداني.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة من نهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب
تسود أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان الصهيوني حالة قلق متزايدة من أن الضفة الغربية تقف على شفا الانفجار الشامل، وذلك بفعل الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي وصلت وفق هذه الأوساط إلى مستوى بات لا يحتمل. مطالبات واسعة توجه لحكومة الاحتلال بضرورة التدخل سريعا ووقف الاعتداءات من قبل المستوطنين، خشية أن يؤدي استمرارها إلى فقدان السيطرة على الميدان. ويرى المراقبون أن تجاهل هذه المؤشرات قد يفتح الباب أمام اشتعال شامل في مدن وقرى الضفة، خصوصا في ظل الاحتقان المتراكم والغضب الشعبي المتصاعد. المشهد يزداد توترا وسط غياب حلول سياسية أو أمنية قادرة على احتواء الموقف. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
أبدت أوساط صهيونية خشية من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار بسبب الاعتداءات الخطيرة من قبل المغتصبين على الفلسطينيين، والتي وصلت إلى حد لا يطاق، وطالبت حكومة العدو بوقف تلك الاعتداءات حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة أن العملية الأخيرة في جنوب بيت لحم والتي أدت إلى مصرع مغتصب لا يمكن كشفها مسبقا، لأن من يقومون بها غير منظمين ولا يمكن التنبؤ بنواياهم، ويخرجون للانتقام بسبب حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.
في المؤسسة الأمنية يربطون بين العملية في قوش عتسيون وبين الأحداث في الأيام الأخيرة من هجمات المستوطنين، وأنا أقول بأن كل الأمور مربوطة ببعضها، وهذا رد الفلسطينيين في اليوم التالي لإحراق المنازل والسيارات وقطع الأشجار، وهذه هي السردية التي يجب أن نخشاها.
من الصعب الاستعداد لهذه العمليات على مستوى الإعاقة الاستخبارية، خصوصا عندما يكون الأمر متعلق بعملية لا تتطلب خلية مع أسلحة وعمليات مراقبة وتدريبات. فالسلاح هنا كان سيارة وسكاكي، وقد قتل إسرائيلي كان يقف في المحطة، وقد جاء المنفذون من جهة الجنوب من جهة الخليل، والخوف دائما هو من عمليات محاكاة وإلهام لمخربين محتملين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مسار تصعيدي خطير.
في الطرف الآخر هناك من يدعو الصهاينة إلى السيطرة الكاملة على الضفة وتصفية السلطة الفلسطينية، مطالبين حكومة العدو أن تقرر سريعا السيطرة على الضفة الغربية لتحقيق حلم اليهود.
الممشله צריכה להחליט לאיזה כיוון היא רוצה ללכת עם חלק המדינה הזה.
الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، لذا كل من هناك هو مهاجر ويعيش على أرضه، وقد استغل الفرصة بعد تهجير اليهود قبل 2000 عام، وقد قطن على أرض من دون ملكية، ونحن لم نكن هنا ولم يحلم أحد أن اليهود سيعودون بعد 2000 عام ويطالبون بأرضهم مجددا، وبحسب رأيي لتكون السيطرة الإسرائيلية على 90% من مساحة الضفة الغربية.
على الحكومة أن تعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية وإبعاد كل العناصر البالغ عددهم 40,000 وإعادتهم إلى تونس، وهذه هي الأمور التي على إسرائيل القيام بها، وبعدها القضاء على التنظيمات الإرهابية الموجودة في كل مكان والذين يتلقون الحافزية في الجامعات الفلسطينية لقتال إسرائيل وتنفيذ الهجمات ضدنا.
40,000 لخميم شلا شوترين سلاش خيالين.
أوساط صهيونية أكدت أن إحراق منازل الفلسطينيين وسياراتهم وقطع أشجارهم أصابت العالم بصدمة، ولن يتأخر الانفجار في الضفة الغربية، فعمليات تأجيج الوضع لن تصب في مصلحة الكيان على الإطلاق.
مخيم عين الحلوة جنوب لبنان لا يزال يضمد جراحه ويلملم آثار المجزرة الصهيونية التي دفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون. حالة غضب ممزوج بالصمود تسيطر على المخيم بعدما خلفته الاعتداءات من دمار وخسائر مؤلمة. وفي صيدا تتواصل الفعاليات الشعبية والسياسية التي أدانت بشدة الاعتداء الصهيوني، مؤكدة أن استهداف المدنيين لن ينال من إرادة الشعب ولا من تمسكه بالقضية الفلسطينية. الفعاليات شددت على أن المخيمات ستبقى عنوانا للصمود والوفاء رغم الألم وما تركته الهجمات من آثار قاسية على السكان والبنية الاجتماعية. وتواصل الجهات المعنية جهودها لإعادة الحياة إلى المخيم وتقديم ما أمكن من الدعم والإغاثة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
مركز التدريب العسكري الذي زعم جيش الاحتلال أنه استهدفه في مخيم عين الحلوة ليلة الثلاثاء، هنا لا أثر لأسلحة ولا لمسلحين، فقط شبان كانوا يلعبون كرة القدم وحول العدو المجرم أجسادهم إلى أشلاء.
من فترة كان مسبح للأطفال، إسا الدنيا شتى، نشال المسبح نعمل ملعب فوتبول. الأولاد بتيجي من المنطقة، يعني كل أولاد المنطقة بيلعبوا، كل منطقة مدنية سكان، منه شيء مسكر أصلاً محصور، أي حدا بيقدر يفوت عليه ويشوف فيه، ما فيه لا سلاح ولا غير سلاح ولا كل على حكي الفاضي اللي عم بيحكوا فيه. كيف
هذا المكان ليس سوى إلا مجرد مكان للترفيه، فهو ملعب ويعني أشبه بنادي رياضي يرتاده معظم أبناء مخيم عين الحلوة للترفيه. وأكبر دليل وأكبر شاهد الشهداء الذين ارتقوا، معظمهم من الأطفال ومعظمهم من الفتية.
حتى صباح الأربعاء واصل المسعفون لملمة أشلاء الشهداء في مكان المجزرة، وحدادا على أرواحهم عم الإضراب مخيم عين الحلوة ومعه مدينة صيدا، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها. وانطلقت من أمام مسجد خالد بن الوليد تظاهرة جابت شوارع مخيم عين الحلوة تنديدا بالمجزرة الصهيونية. أما نواب وفعاليات صيدا فتداعوا إلى اجتماع سياسي روحي موسع في دار الإفتاء، أكدوا فيه أن الاعتداء على مخيم عين الحلوة هو اعتداء على كرامة وسيادة لبنان، فضلا عن كونه اعتداء على الفلسطينيين وحقهم في العودة. وشدد المجتمعون على أن مدينتهم ستبقى مع القضية الفلسطينية، متسائلين عن دور الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية.
أنا أسأل أين اللجنة الخماسية وأين المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الناس؟ من هنا نؤكد أن صيدا بكل فعالياتها وبكل صيدا واللواء ستبقى، وهي مدينة الأوفياء، ستبقى مع قضية الشعب الفلسطيني.
لقاء استنكار للمجزرة عقد أيضا في مكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية، وأكدت الكلمات على ضرورة وحدة الصف اللبناني الفلسطيني والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال.
إن استمرار هذه الغارات على لبنان بشكل أو بآخر وأكثرها على المدنيين يدل أن أي تفاوض ممكن مع إسرائيل لن يأتي بخير.
إن هذا العدوان على مخيمنا هو دليل على فشل وهزيمة العدو الصهيوني، وهو مهما فعل لن يستطيع أن يطمس هزيمته.
إذا كانت هذه الحكومة تؤمن بالعدالة الدولية وتريد أن تتصدى لقتل أبنائنا ولحماية شعبها على الأقل، فلترين ماذا تفعل. نحن ننتظر منذ أكثر من سنة ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار.
أننا متمسكون بخيار المقاومة مهما كبرت التحديات، مهما كانت الأثمان، هدفنا واحد، فلسطين محررة من النهر إلى البحر.
وكان الشيخ ماهر حمود قد عاد جرح مجزرة عين الحلوة في عدد من مستشفيات صيدا متمنيا لهم الشفاء العاجل.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على كل الاحتمالات، بين دبلوماسية تتحدث عن التهدئة وواقع ميداني يزداد اشتعالا كل يوم. لبنان أمام ضغوط متشابكة تتداخل فيها حسابات الداخل مع إرادة الخارج، وغزة ما زالت تنزف تحت نيران حرب لا تريد أن تتوقف. وحتى تتوضح مسارات المرحلة المقبلة سيظل السؤال الأهم: هل يشهد الميدان تغييرا حقيقيا أم أن لغة القوة ستبقى هي الحاكمة؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، تلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، تلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو، ورب المعرفو يتربو. الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم، اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم. الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم، اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم. لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل، انت فخر وعز الكل.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أن ضغوطا غربية وراء تسييس تقرير مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قوات التعبئة الشعبية في إيران تعلن جاهزيتها التامة للدفاع عن البلاد ومواجهة المؤامرات إلى جانب القوات المسلحة. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 30 شهيدا منذ يوم أمس، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذرت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا من أن ضغوط بعض الدول الغربية دفعت مجلس محافظ الوكالة للتسييس، وذلك في مذكرتها التوضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية. وأوضحت البعثة الإيرانية في المذكرة الجوانب القانونية والفنية للوضع الذي نشأ بعد الهجمات الصهيونية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مؤكدة أن التقرير الجديد لجروسي قدم صورة ناقصة وانتقائية، فيما أشارت إلى أن التنفيذ الطبيعي لاتفاقية الضمانات يواجه عمليا قيودا جادة، وأن إيران اضطرت إلى تنظيم التعاون في إطار موافقات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي.
أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن قوات التعبئة الشعبية البسيج على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات الشعب والبلاد ومواجهة المؤامرات الاستكبارية إلى جانب القوات المسلحة. وأكد اللواء موسوي بمناسبة أسبوع التعبئة أن البسيج هو الابن البار للثورة الإسلامية